بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. قال: رواه الجماعة. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. قال: رواه ابن ماجه. هذان الحديثان تتم لأحاديث الباب الذي ترجم له المجد بن تيمية بقوله: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له. وكنا قد عرضنا من قبل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عائشة، والذي فيه بيان كيفية الذبح من حيث شحذ المدية، ومن حيث إناخة الكبش وإضجاعه، ومن حيث التسمية والتكبير، ومن حيث الدعاء بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من المضحي. ثم انتهينا إلى حديث أنس يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ضحى أي ذبح الأضحية، وكانت أضحيته كبشين أملحين، وقلنا إن بالأملحين يعني المائلين إلى البياض، بياضهما يغلب على غيره من الألوان، وهما أقرنان أي كل واحد منهما ذا قرن وقرونهما كاملة. فوصف لنا أنس رضي الله عنه كيف ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف ذبح. قال: فرأيته واضعا قدميه، يعني وضع قدمه على صفحة الذبيحة. ولما كان ذبحه لشاتين سنى أو ثنى صفة أو القدم، فقال: واضعا قدميه، يعني واضعا قدمه في كل مرة على صفحة الذبيحة على صفاحهما يسمي، يعني عند الذبح، ويكبر فيقول: بسم الله والله أكبر. ولو قال: بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر أو ولو قال بسم الله أو ولو قال الله أكبر، كل ذلك سائغ، لأن الغرض منه هو ذكر الله جل وعلا. لكن الأكمل أن يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله والله أكبر. ولو دعا بغير ذلك كما يمر بنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تأول القرآن عند الذبح فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلو دعا بهذا الدعاء أيضا يكون الفعل جائزا، لأن الغرض منه ذكر الله، وقد تحقق بهذا التأويل. قال: يسمي ويكبر فذبحهما بيده. فذبحهما يعني الشاتين بيده، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استنبط أهل العلم أنه يشرع لمن يضحي أن يباشر الذبحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. ثم ساق حديث جابر، قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، والمراد به عيد الأضحى، لأنه هو الذي تذبح فيه الأضاحي، بكبشين. فقال حين وجههما يعني تجاه القبلة للذبح، وهذا الحديث يدلنا على أنه يشرع توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها. فقال حين وجهها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، ومعنى فطر السماوات يعني أنشأهما وخلقهما من غير مثال سابق، حنيفا أي حال كوني حنيفا. والحنيف في الأصل هو المائل عن الضلال إلى الحق، والحنف في اللغة معناه الميل. والطفل الذي يولد وينشأ ويصاب بمرض في قدميه بحيث تكون إحداهما أطول أو أكبر من الأخرى، فلا يستطيع القيام مستقلا، وإنما يميل عند القيام، يقال له الأحنف، يقال له الأحنف. ووصف المسلم بأنه الحنيف لأنه يميل عن عبادة الشرك ويميل عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله جل وعلا، فقيل فيه إنه الحنيف. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه كان حنيفا، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون حنيفا، ولذلك قال معلما له: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حال كوني حنيفا وما أنا من المشركين. فلما أثبت الميل إلى عبادة الله تبرأ من الشرك. إن صلاتي ونسكي، إن صلاتي التي صليت ونسكي الذي أقدمه، والمراد بالنسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كأن في هذا تفويض من العبد حال أمره في كل أحواله لله جل وعلا، يتصرف فيها كيف يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي إليه تصريف الأمور، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أي أمرني الله وأنا أول المسلمين به سبحانه وتعالى، أفوض أمري وأسلم أمري إليه، يفعل ما يشاء وأنا مقر ومعترف بألوهيته واستحقاقه للعبادة. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم هذا الدعاء بدلا من التسمية والتكبير، مما يدل على أنه يشرع ويجوز الاكتفاء بالدعاء عن التكبير، ولو جمع بينهما بين التكبير والبسملة والدعاء فإن ذلك أكمل وإن ذلك أولى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي نقلت هذا الاختلاف في العبارات وفي الأفعال إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد أو اختلاف تعارض. قال: اللهم منك، أي هذه الذبيحة منك أنت الذي تفضلت علي بها وامتننت بها ويسرتها فهي منك ولك، وأنا أقدمها لك. وهذا معنى قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فإذا هي تقرب وتقدم إليك قربانا خالصا لا يشوبه شيء من الرياء، ولا يصرف منه شيء لغير الله، ولا يكون فيها شرك مع الله، بل هي خالصة لوجهه. وهذه الذبيحة وهذه الأضحية عن محمد وأمته، وهذا التعبير هنا جاء مجملا، جاء مجملا، وقد جاء تفصيله في الأحاديث الأخرى، فإن الأحاديث الأخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح إحدى الشاتين أو أحد الشاتين، وقال هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال هذا عن محمد وآل محمد. يقول الإمام الشوكاني متعقبا هذه الأحاديث بشرحه، قال: حديث جابر، والمراد به الأخير لأنه رواه ابن ماجه، قال: أخرجه أيضا أبو داود، يعني في السنن، والبيهقي، أي في سننه الكبرى، وفي إسناده محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة. يقول: وفيه مقال تقدم، والمقال الذي يورده المحدثون على محمد بن إسحاق أنه يدلس، بالرغم من وصفه بأنه ثقة، لكن ما أخذ عليه التدليس، ولذلك ينظر فيما يرويه، فما صرح فيه بالسماع قبل، وما رواه بالعنعنة هذا الذي يتوقف فيه. قال: وفيه مقال تقدم، وفي إسناده أبو عياش، قال في التلخيص: لا يعرف، كأنه راو مجهول. قوله بعد أن فرغ من الكلام على أسانيد الباب ولم يتكلم إلا على حديث واحد، لأن الأحاديث السابقة كلها مما حكم بصحته، فالحديث الأول حديث ابن عمر رواه البخاري، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه مسلم، وحديث أنس رواه الجماعة، وأما حديث جابر فهو الذي أخبر أنه رواه ابن ماجة وأبو داود من أصحاب الكتب الستة. قال: قوله كان يذبح وينحر بالمصلى، جاء التعبير بالذبح وبالنحر، فالمراد بالذبح ذبح البقر والشياه، وأما النحر فهو خاص بمن؟ خاص بالإبل. لكن الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضحي بالغنم، ولعل ذكره ينحر بالمصلى أو يذبح بالمصلى هذا على سبيل العموم، حيث إن غيره كان يذبح أو كان ينحر والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع فوافق، وموافقته جعلت الراوي ينسب الفعل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى. وهل هذا عام لكل الناس؟ هذا ظاهر استنباط الإمام الشوكاني، لكن سيأتي وسيمر بنا أن هذا ربما كان من خصائص الإمام دون غيره، ذلك لأن الناس يتعلق ويتوقف ذبحهم على ذبح إمام. فذبح الإمام في المصلى من أجل أن يقتدي الناس به وأن يتتبعوا. ويذكر الإمام الشوكاني حكمة أخرى من ذبح الإمام في المصلى، قال: لأن المصلى هو محل تجمع الناس، فإذا ما ذبح الإمام وإذا ما ذبح غير الإمام عرف الفقراء وشاهدوا والذبح، ولذلك يتعرضون لأخذ جزء منه، حيث إن ذبائح الأضاحي فيها جزء للفقير وفيها جزء هدية وفيها جزء لصاحبها. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في المصلى بقصد إطلاع الفقراء على ذلك الذبح. ها؟ هذا طبعا قول الفقهاء أنه يوزع أثلاث، نظرا لأن هذه الحقوق تعلقت بالشاة، وإلا فإنه لا يلزم أن يكون الأثلاث، فلو أعطى الفقراء أكثر كان ذلك أفضل، ولو قصر الأمر على الفقراء أو أهدى جزءا منها أو آثر الفقراء على نفسه كل ذلك جائز، لكن لا ينبغي له أن يستأثر بها دون الإيه؟ دون الفقراء. قال: فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر في بالمصلى وهو الجبانة. طبعا يقول الجبانة المراد بها يعني المكان الواسع، لأنه من المعلوم أن صلاة العيدين تصلى في الصحراء ولا تصلى في المساجد، إلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد بعض صلوات العيد في المسجد لموجب وهو وجود المطر، مما دل على أنه يجوز أن تصلى في المساجد. ولذلك لو صليت في المساجد لا ينبغي للإمام أن يذبح الذبيحة في داخل المسجد، لأن المساجد تزكى والمساجد تطهر من مثل ذلك. قال: والحكمة في ذلك أن يكون بمرأة من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية. قوله يطأ في سواد، وهذا في حديث عائشة، أي بطنه وقوائمه وما حول عينيه سود، ها ما تقدم هكذا عندكم كما تقدم، ها عندنا النسخة التي بين أيدينا فيها سط، كما تقدم يعني، وهذا يدلنا على أنه يجوز التضحية الشاتي السوداء وبالعفراء أو بالأعذر وبالأملح. وقد عرفنا في درس البارحة أن اختيار الشات العفراء أولى من ذبح شاتين سوداوين. قوله هلمي المدية، هلمي يعني هاتي وأتي بالمدية، والمدية يقول بالضم بضم الميم مدية، وبكسرها مدية، وبفتحها مدية. واللفظة المراد بها السكين، قال وهي السكين. قوله اشحذيها، قال بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة اشحذيها، وبالذال المعجمة أي المراد سنيها أو حدديها، يعني اجعليها أكثر حدة واجعليها مسنونة، وذلك لأن سن أو لأن سن المدية وشحذها يساعد على سرعة الذبح. وهذا أمر مطلوب في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومحل الشاهد قوله وليحد أحدكم شفرته. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن تحدد وتسن المدية حتى تكون أسهل في الذبح. قال وفيه استحباب استحسان الذبح، وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب، يعني تعذيب الحيوان. وتعذيب الحيوان يكون من عدم سن المدية، كأن يذبح ما في حده ضعف، ولا بما كان يذبح بما في حده ضعف، فهذا يكون سببا في أذاه. قوله وأخذ الكبشة، هذا الكلام يقول فيه تقديم وتأخير، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذبح بدأ أولا بحد السكين، ثم أخذ الكبشة وأضجعه مستقبلا به القبلة، ثم تناول السكين، ثم بسمل وكبر، ثم ذبح. لكن لما كان ذكر هذه الأشياء معطوفا بها أو معطوفا فيها بحرف الواو صار فيه التقديم والتأخير، ومعلوم أن حرف الواو إنما تدل على الاشتراك في الشيء والاجتماع فيه، ولا يلزم من ذلك ترتيبا، فلهذا ساق هذا الخبر. يقول وأخذ الكبشة إلى آخر الرواية، قال هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا بسم الله إلى بسم الله إلى آخره، يعني الله أكبر، مضحيا به. هذا ما ينبغي أن يرتب عليه الخبر. قال وفيه أي وفي هذا الحديث استحباب إضجاع الغنم في الذبح، بخلاف الإبل فإنها تذبح قائمة معقولة إحدى اليدين، تعقل إحدى أقدامها اليسرى وتذبح قائمة تنحر قائمة، وأما البقر والغنم فإنها تذبح مضطجعة. ها؟ إيش؟ تعقل حتى لا يعني يكون ذلك أيسر في مسكها، لأنها لو أطلقت أرجلها ربما هاجت وآذت من ينحرها. قال: وفيه استحباب اضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضطجعة، لأنه أرفق بها. قال: وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي. واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، حكى ذلك النووي أيضا، لأنه أسأل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، هذا إذا كان الذابح يعني يستخدم يده اليمنى، أما إذا كان أعسر والقوة في يده اليسرى ويذبح ويستخدم يده اليسرى فيمكنه أن يضجعها على على جانبها الأيمن. قال: وفيه استحباب قول المضحي عند الذبح بسم الله، وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح، وهو مجمع عليه. وقد ورد الأمر بالتسمية عند الذبح، ومعلوم أن الذبائح التي يسمى عليها يشرع أكلها، لكن الذبيحة التي لا يسمى عليها ما حكمها؟ معروف أن أهل الكتاب لو ذبحوا فذبائحهم مباحة وأهل الكتاب لا يسمون، لكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأكل يسمي. وأما إذا ترك المسلم التسمية فإن تركها نسيانا فيعفى عن النسيان، أما إذا تعمد الترك فإنها تؤكل وإن كان هذا التارك قد أساء في صنيعه. قال: وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح، وهو مجمع عليه، ولكن وقع الخلاف في وجوبها، هل هي واجبة أو لا. قال: والصفحة جانب العنق. وقوله ويكبر، قال فيه دليل على استحباب التكبير مع التسمية، فيقول بسم الله والله أكبر. وقد جاء في الحديث أن النبي وضع قدمه على صفاحهما، فعرف الصفحة لأن الصفاح جمع صفحة، والمراد بالصفحة قال جانب العنق. والصفحة جانب العنق، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن، يعني في الذبح، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، حيث لا تثبت السكينة أو المدية. قال النووي: وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك، يعني بوضع القدم على الصفحة. قوله: فذبحهما بيده، قال فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، هذا إذا كان يعرف ويحسن الذبح، أما إذا كان لا يعرف ولا يحسن فيخشى أنه يحرج الذبيحة ولا يقطعها القطع المطلوب فتموت الذبيحة حرجا، لذلك عليه أن يتعلم الذبح ثم يباشره. قال: فيه استحباب تولي الإنسان ذبيحة أضحيته بنفسه فإن استن أو ذبح أضحيته بنفسه فإن استتاب فإن استناب، يعني جاء بمن ينوب عنه، قال النووي جاز بلا خلاف. ودليلنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناب عليا رضي الله تعالى عنه في نحر بقية هديه، حيث قدم 100 ناقة ذبح منها أو نحر منها 63 وأعطى عليا فنحر له الباقي. قال فإن استناب، قال النووي جاز بلا خلاف. وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزأه. معنى استناب كتابي يعني وكل رجلا من أهل الكتاب، إما يهودي وإما نصراني، بأن يذبح له أضحيته. يقول إن أهل العلم أجازوا ذلك لأن ذبح أهل الكتاب حل لنا، ولما كان الشارع قد نص على إباحته فجائز، لكن يقول مع الكراهة لأن توكيل المسلم أولى وأفضل من ذبح غير المسلم. قال وإن استناب كتابيا كره كراهة تنزيه وأجزاه ووقعت التضحية عن الموكل. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، يعني لم يجوز ذبح الكتاب. ويجوز أن يستنيب صبيا، لكن ينبغي أن يكون مميز قادر على الذبح حتى لا يحرج الذبيحة. وامرأة، وإن كانت هذه المرأة حائض، لأن الحيض لا يؤثر في صحة الذبح أو رده، وهذا يدلنا على جواز ذبح المرأة وأنه مشروع وسائغ ولا شيء فيه، لا كما يظن كثير من العامة أن المرأة إيه لا تذبح. ها أنت؟ قال لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، هذا حسب قول المذهب انتهى. قال ومذهب الهادوية اشتراط ان يكون الذابح مسلما، فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر حتى وان كان كتابيا، لكن النصوص ترد عليه ولا يجوز توكيله بالذبح. قوله فقال حين وجهها وجهت الى اخر الحديث، فيه استحباب تلاوة هذه الآية، لكن يلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض هذه الآية عرضها لا على انها ايه آية، ولم يقرأها على أنها آية، بدليل أنه جاء فيها شيء من التغيير، وإنما عرضها على أنها دعاء، لأن الآية فيها قل إن صلاتي، والنبي لم يذكر كلمة قل، وإنما قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بإيه؟ بالاقتباس، أن يأخذ نص القرآن أو نص الحديث فيجعله دعاء يدعو به. ولذلك إذا دعا به واعتبره دعاء جاز أن يدعو به وإن كان على غير طهارة، يعني متلبسا بالحدث الأكبر، لأن الجنوب والحائض لا يقرؤون القرآن، لكن لو اقتبس آيات من القرآن على أنها دعاء، كأن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قالها وهو في حال الجنابة أو في حال، أو قالتها المرأة وهي في حال الحيض، فإن ذلك جائز على اعتبار أنه دعاء، لا على اعتبار أنه يقرأ القرآن، لأنه لا يجوز لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. نفس الشيء. قال فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه الذبيحة للذبح، وقد تقدم ذكرها في دعاء الاستفتاح. نعم. ما فهمت ايش تقول، ماني سامع ايش تقول. ايه نعم نعم، ما دام قال روايتين في المذهب معناه ان احدى الروايتين تجوز، وهو قول الجمهور، لان الاصل ان ذبيحة الكتاب يجوز اكلها، فما دام فعله يجوزه الشرع لنا، اذن فلو ذبح لنا لا شيء. ثم قال باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري قال ابن عباس صواف أي قياما. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني الثلاث. قال رواه أبو داود وهو مرسل، لأن عبد الرحمن بن سابق يعني من التابعين. ساق المصنف آية وساق أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الرحمن بن سابق، وفيه بيان أن الإبل تنحر قائمة، وقوله تعالى صواف، ولذلك قال فإذا وجبت جنوبها، ومعنى وجبت يعني إذا سقطت، ولا تسقط إلا بعد أن تنحر، مما يؤكد أن المراد بقوله فاذكر اسم الله عليها صواف يعني حال كونها ايه قياما او قائمة. وجاء في حديث ابن عمر انها تعقل يدها اليسرى حتى تكون انسب في ثباتها وعدم حركتها عندما تحس وتشعر بالنحر، لان الناقة كما مر بنا في باب الهدي او مر بنا في كتاب المناسك انها تنحر وتضرب في لبتها، يعني في المنطقة القريبة من اخر الرقبة، حيث تكون الرقبة مرتبطة بالرأس، بخلاف ذبح البقر والغنم فان غالب الرقبة تكون تابعة للجسد لا للإيه لا للرأس. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال البخاري قال ابن عباس أي في تفسيره لهذه الكلمة، قال صواف أي قياما أي قائمة مصفوفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته، ومعنى أناخها يعني أجلسها، سواء كانت مضطجعة أو كانت باركة، والظاهر أنه أناخها باركة. قد أناخ بدنته ينحرها، يعني يريد نحرها، لا أنه نفذ فيها فقال ابعثها، ومعنى ابعثها يعني أوقفها وأقمها، ابعثها قياما مقيدة يعني مربوطة الرجل أو القدم اليسرى. ثم بين أن هذا الفعل هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الصحابي سنة النبي يعطى حكم الحديث المرفوع، فكأنه نسب الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سنة أو سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. قال وعن عبد الرحمن بن سابط رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى. وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون هذا الراوي أدرك الصحابة ورأى فعل الصحابة وبلغه عنهم أنهم يتأسون بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسبة الفعل إلى الصحابة يكون الحديث فيها متصلا، وأما نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي محل الإرسال. قال معقولة اليسرى قائمة على ما بقي يعني بعد العقل من قوائمها، أي الثلاثة، قائمة القائمة الأولى اليمنى والقائمتين الأخريين. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذين الخبرين، قال حديث عبد الرحمن بن سابط، طبعا هو ما تكلم عن حديث ابن عمر لأنه أخبر عنه متفق عليه، وجرت عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فهو لا يتكلم عن سنده تسليما منه بصحة هذا الحديث. قال حديث عبد الرحمن بن سابق هو في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله، وقوله من حديث جابر بن عبد الله بين الواسطة بينه وبين مين؟ وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحديث متصل ولا مرسل؟ متصل، ما دام رواه عن صحابي والصحابي أخبر بما كان يفعله الناس ويفعله النبي عليه الصلاة والسلام فانتفت علة الإرسال. قال من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فلا إرسال في الرواية. قال وهكذا ذكره الحافظ يعني ابن حجر في الفتح أي في كتابه فتح الباري من حديث جابر، أي أورده موصولا. قال وعزاه إلى أبي داود، وقد سكت عنه، والضمير في عنه يعود إلى مين؟ إلى أبي داود. سكت عنه أو هو والمنذري، وقد عرفنا من قواعد هذا الكتاب أن أبا داود إذا سكت عن حديث فهو محل الاحتجاج عنده، صالح للاحتجاج، وأما المنذري وهو الشيخ عبد العظيم المنذري فقد اختصر سنن أبي داود، فلما اختصر سنن أبي داود سار على منهجه، فإذا كان الحديث فيه ضعف بينوه، وإذا سكتوا عن الخبر عرف أنه صالح للاحتجاج. قال: وقد سكت عنه هو والمنذري. قال الشوكاني رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح، أي ورجال وسند حديث أبي داود هم سند أحاديث الصحيح. قال: وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقا، لأن البخاري علق أو أورد كثير أحاديث كثيرة في تفسير الآيات القرآنية عن ابن عباس، وعلماؤنا يقول إنها من رواية علي بن طلحة عن ابن عباس، لكن البخاري أورد كثيرا منها معلقة، إما بذكر القول عن علي بن طلحة أو بحذف ذكر علي بن طلحة ونسبة الخبر إلى ابن عباس. والمعلقات في البخاري إن كانت مجزوما بها فهي محل احتجاج، فهي محل احتجاج، وإن كان الإمام أوردها على غير المنهج الذي ألف فيه كتابه، وهو أن يورد الأحاديث متصلة ليدل على أنها ليست على شرطه. قال: وتفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري معلقا قد وصله سعيد بن منصور، يعني في سننه، وعبد بن حميد أي في مسنده. قوله صواف، قال بالتشديد جمع صافة أي مصطفى في قيامها. قال: ووقع في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله صواف، قال صوافا أي قياما على ثلاث قوائم معقولة، صواف صواف، وهي قراءة ابن مسعود. والصوافن جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل، ومعنى بالعقل يعني بإيه؟ بالربط وبشدها بالحبل، ومنه سمي العقال. ويذكر أن العرب كانوا يعني إذا رحلوا الرواحل صحبوها بالعقال، فإذا ما نزل الإنسان منهم عن راحلته وأراد البقاء عقلها، أي ربط رجلها أو يدها اليسرى، وهكذا تربط عند الذبح عند النحر. قال: وقوله صواف، قال: وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب، يعني عند الذبح. قوله ابعثها أي أثرها، يقال بعثت الناقة أي أثرتها، يعني أوقفتها. قوله قياما، قال مصدر بمعنى قائمة. ووقع في رواية الإسماعيلي انحرها قائمة، ورواية الإسماعيلي هذا من روايات مين؟ من روايات البخاري. قوله انحرها قائمة، قوله مقيدة أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها كما في الحديث الآخر. قوله سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال بنصب سنة بعامل مضمر، يعني ما قال سنة يعني هي سنة محمد، وإنما قال سنة محمد، كأنه يقول هذا الفعل يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بإضمار فعل أو اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بإضمار فعل على أن سنة مفعول لهذا الفعل المضمر. هذا معنى قوله بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص أو التقدير متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله متبع اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله حيث يرفع الفاعل وينصب المفعول. ويجوز الرفع على تقدير هي سنة أو هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية الحربي جاءت عبارة فإنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون مرفوعة قطعا لأنها خبر إن سنه، فإنه سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي الحديث والذي بعده استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة أي قائمة معقولة اليد اليسرى. وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، لكن حديث الباب يرد عليه. قال وفي الباب عن أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما، وهذا قد يكون في غير حادثة حجة الوداع. ثم قال رحمه الله باب بيان وقت الذبح، متى يذبح الأضحية. قال عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، يعني يوم عيد الأضحى. قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي، من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. قال متفق عليه. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بالمدينة، قال فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد ينحر آخر، أن يعيد بنحر آخر أحسن، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد ومسلم. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. قال وللبخاري من وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا الباب ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله بقوله باب بيان وقت الذبح، يعني متى يباشر ذبح الأضحية. وبين فيه أن الأضحية لا تذبح قبل الصلاة، ومن ذبحها قبل الصلاة فإنما قدم ذبيحة لا تتعلق بها أحكام الأضحية، مثل الذي يذبح لأهله شاة ليطعموها ليس له فيها ثواب الأضحية الذي مر بنا، وهو أنه يكتب له بكل شعرة حسنة ويعتق بكل عضو منها عضوا منه. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح حتى يحصل له ذلك الفضل، وأما من لم يفعل فليس له فضل الإيه الأضحية. نعم. يقول من ذبح قبل الإمام قبل أن يصلي ولم يجد، نقول هذا خسر أضحيته. وقد مر بنا فيما مضى أن أهل العلم اختلفوا هل الأضحية واجبة أو إيه أو أنها سنة، فمن قال بالوجوب تعين عليه أن يذبح أخرى مكانه. لا، لأن الأضاحي لها وقت محدد لكن تبقى في ذمته، أما إذا كان غير واجب فتسقط لأنها لا تجب عليه ابتداء. لا بد في وقت في وقت الأضحية، إذا ما يعتبر واجب، ما يعتبر واجب. قال عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. نحن قلنا إن العلماء قالوا إن الأضحية تذبح بعد الصلاة ولا يجوز ذبحها قبل الصلاة، ومن ذبحها لا تعتبر له أضحية باتفاق. لكن متى يذبح الناس بعد الصلاة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الناس يصلون معه العيد، وصلاة العيد ما كانت تتكرر، ارتبط الناس أو ربطت ذبائح الناس بذبح النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان النبي يذبح بعد الصلاة مباشرة فين؟ في المصلى، حتى يقتدي الناس به. وهنا كان رأي العلماء في هل يجوز أن يذبح بعد صلاة الإمام قبل الإمام أو مع الإمام أو لا بد أن يؤخر. هذا الحكم كان يعني يمكن الاتفاق عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد انتشار الإسلام وتمصير الأمصار وتكرر الصلوات وتفاوت الأوقات فكيف يصنع الناس؟ يذكر العلماء أن الأضاحي ترتبط في كل بلد بإمامها، فيذبح الناس تبعا للإمام إمام البلد وتبعا للإمام الذي يصلي، فمن صلى مع إمام يذبح بذبحه، وإن تكررت صلوات العيد حتى في المدينة الايه الواحد. وبعضهم قيدها بوقت ساعة بعد طلوع الشمس، وبعضهم قيدها بالانتهاء من الصلاة لا الانتهاء من الخطبة، لأنه معلوم أن خطبة إمام الإمام يوم العيد تكون بعد الايه بعد الصلاة. قالوا إذا صلى الإمام وفرغ من الصلاة جاز للناس أن يضحوا وإن لم يضح الإمام أو وإن لم يفرغ من خطبته. والأولى والأكمل والذي تطمئن إليه الناس أنه ينبغي أن تربط الضحايا بضحايا الإمام، وأنها تكون بعد الفراغ من الخطبة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، يعني يوم عيد الأضحى. قال فانصرف الناس فإذا هو باللحم، يعني قد بدأ الناس يوزعونه، فانصرف أي من صلاته فإذا هو باللحم. قال وذبائح الأضاحي تعرف، أو وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. وهنا قوله فليذبح فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن عند من يقول إن الأضاحي سنة يصرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الند. نعم. لا تعرف، يعني يعرفها الناس، تعرف من غير بقية الإيه؟ تعرف. قال وذبائح الأضاحي تعرف، انتهت الجملة. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف من العرف. لا ليس هذا المراد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.